درس كتاب الإيمان. سيكون من كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام. وأقرأ عليكم ترجمته: ترجمة المصنف هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحث اللغوي. أبو عبيد مشهور عند علماء اللغة لأنه عالم من علماء اللغة، وها أنتم تسمعون عنه الآن كعالم من علماء الحديث ومن رؤوس الفرقة الناجية. الإمام المجتهد البحث اللغوي، ولا ينبغي أن نقول اللغوي كما ينطقه أهل زماننا هداهم الله وأصلح حالنا وحالهم فيقولون المجمع اللغوي، هذا خطأ كبير، خطأ فاحش، إنها لغة وليست لغة، فيقال لمن نسب إلى اللغة لغوي ولا يقال لغوي، فاللغوي ينسب إلى اللغو، اللغوي ينسب إلى إيش؟ إلى اللغو. وسبحان الله، ننسب أهل العلم إلى اللغو، ننسب أهل الفصاحة إلى اللغو، فاللغة ينسب إليها لغوي. الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، ولد بهراه بلدة، هراه بلدة نحو سنة 57 و100. فأبو عبيد من علماء القرن الثاني الهجري، أبو عبيد من علماء القرن الثاني الهجري قبل الإمام البخاري، فأنتم تعرفون أن الإمام البخاري ولد في آخر القرن الثاني الهجري سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200، ومات سنة 56 و200 عن عمر يناهز كم؟ 62 سنة. نعم، مات عن 62 سنة الإمام البخاري رحمه الله. الإمام أبو عبيد ولد سنة 57 و100، أي قبل مولد الإمام البخاري بقرابة 40 سنة، قبل مولد الإمام البخاري بقرابة 40 سنة، بالضبط 37 عاما، هكذا؟ بالضبط 37 عاما. وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هراه، وسبحان الله أكثر أهل الحديث من الأعاجم، أكثر أصحاب الحديث وأكثر علماء الفرقة الناجية من الأعاجم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الإمام البخاري من هذه البلاد التي طهرها الله في الآونة الأخيرة. الإمام البخاري من بخارى، وهو إقليم من الأقاليم التي كانت خاضعة تحت الشيوعيين إلى وقت قريب، وقبره ما زال هنالك رحمه الله. الترمذي من هذه البلاد، أبو داود من تلك البلاد، كل أهل السنة تقريبا من علماء الحديث هم من تلك البلاد رحمهم الله. فأبو عبيد كذلك من الأعاجم، وسبحان الله عالم من علماء اللغة، وهو أصلا ماذا؟ وهو أعجمي. الشيخ الألباني كذلك أعجمي، هو ألباني الأصل، مولود بألبانيا الشيخ الألباني، ورحل به أبوه لما امتدت الحركة الشيوعية إلى شرق أوروبا، أحس هذا الرجل الصالح والد الشيخ الألباني بالخطر، فهاجر بأسرته إلى الشام، وكانت هجرته سببا في نشأة عالم من علماء المسلمين، وهو أعجمي، وهو الشيخ الألباني محمد ناصر الدين ابن نوح نجيب. النجاشي الألباني حفظه الله تعالى. كذلك أذكر وأنا بالمدينة المنورة كان يعلمنا رجل أعجمي علم النحو، كنا كعرب نجلس نتعلم النحو من رجل أعجمي، نعم من بلاد السند، من بلاد السند ندلس العرب لعجمتنا، أصبحنا ندلس نتعلم العربية من الأعاجم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ولد بهراء نحو سنة 57 و100، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هراء. سمع جماعة من الأئمة الثقات، من شيوخه؟ مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل ابن علية ويزيد ابن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم. نستطيع أن نقول إن أبا عبيد في طبقة الإمام أحمد، فجل شيوخه هم شيوخ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فطبقة أبي عبيد موازية لطبقة الإمام أحمد رحمهم الله. وحدث عنه من تلاميذه، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهويه: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. انظروا الإنصاف، إسحاق بن راهويه يقول إيش؟ الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه، أي لا يسأل عنه الناس إنما يسأل الناس عنه، يعني بمعنى نعم يعني معذرة، يعني المقصود أبو عبيد يسأل الناس عنه، هذا هو أبو عبيد يسأل الناس عنه، أي هو الذي يسأل عن الناس ولا يسأل الناس عنه. وهذا مثل قولة بعضهم عندما سئل عن بعض الآخر فقال: مثلي لا يسأل عن فلان إنما يسأل هو عني. نعم. وقال أبو داود ثقة مأمون، وقال أبو داود ثقة مأمون. نتنبه هنا لشيء مهم يا إخوان، من الذي يزكي العلماء ويثني عليهم؟ العلماء. وهذا أمر مهم، لا تقبل تزكية في عالم إلا من عالم، إنما نحن للأسف نحن نزكي أنفسنا، بل ويزكي الجهلة منا الناس، فنصف كل من يركب المنبر بأنه عالم، مجرد ركوب المنبر فلان عالم. من الذي يقول إنه عالم؟ نحن جهلة أصلا، ليس من حقنا أن نزكي أحدا. إذن من الذي يزكي؟ إنما يعرف أهل العلم بأهل العلم. أما إذا تركنا المسألة للجهلة فالجهلة ليس عندهم أصلا مقياس ولا ميزان، وسنعرف هذا من كتاب التعالم إن شاء الله. فانظروا من الذي زكى أبا عبيد، من الذي زكى أبا عبيد؟ إنما هم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأبو داود. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات، له فيها مصنف وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. وقال الخطيب البغدادي وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة من القرن الثاني، فكيف به في زماننا؟ كيف لو رأى أبو عبيد ما نحن فيه؟ يقول عن زمنه: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. قلت هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرطوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200. هذه ترجمته رحمه الله تعالى، ونكتفي الليلة بترجمة أبي عبيد، ونبدأ في كتابه غدا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. باب نعت الإيمان، أي وصف الإيمان. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني بن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر 24 و400. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت، واحد يقول إيش هذا الذي قرأنا؟ هذا سند المخطوطة، هذا سند هذه النسخة، يعني حتى النسخ لها إيه؟ لها سند. يعني الواحد يقول: ما أدرانا أن هذا الكتاب هو كتاب أبي عبيد؟ يحتاجون في إثبات هذا إلى سند، فحتى الكتب تحتاج إلى أسانيد. واعلموا أن دينكم كله يقوم على الأسانيد، وهذه الأمة وصفت بأنها أمة إيش؟ أمة الإسناد، وهي خصيصة لهذه الأمة لا تتوفر لغيرها من الأمم. لا يوجد أمة على وجه الأرض حفظ لها دينها بالأسانيد كما حفظ لهذه الأمة دينها. قال: أما بعد، هذا بداية كلام أبي عبيد، أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك. هذه الكلمة تهمنا جدا، أن أبا عبيد لا يتكلم الآن عن رأيه، ولا يتكلم الآن عن فهمه، وإن كان هو المسؤول عن هذه المعلومات، لكنه يجيب السائل عن أي شيء؟ ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه؟ فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة. وهنا نعرف أنه وهو في القرن الثاني يسمي من سبقه ماذا؟ بالسلف. سبحان الله، هو في عصور السلف ويسمي من سبقوه بالسلف، وهذا يدل على أنهم جميعا كانوا حريصين على اتباع من سلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. قال: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة،
وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا. هكذا عندكم؟ عندي مخلصة، وهذا مقلوب، واضح أنه مقلوب. وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. هنا يخبرنا عن فرقة حصلت بين أهل السنة في مسألة الإيمان، وهذه الفرقة لا تعني أن كلا القولين موافق لأهل السنة. وهنا أركز على هذا المعنى، فإن بعض الناس يقول كيف نقول إن أهل السنة معتقدهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهناك مخالف منهم كبير وهو أبو حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، بل يقول إن الإيمان هو التصديق، وأهل السنة قاطبة يعرفون أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. واحد يقول إذن أبو حنيفة ليس من أهل السنة، نقول لا، أبو حنيفة من أهل السنة، ولكن قوله في هذه المسألة قد وافق فيه المرجئة، لا نخرجه عن كونه من أهل السنة. وهنا تعلم أنك قد تنسب القول إلى البدعة ولا تنسب صاحبه إليها. هذا جواب أجيب به، لأن البعض الآن إذا قلنا هذا في أبي حنيفة سيسألني البعض في المستقبل عندما نقرأ في كتاب التوحيد ونفاجأ بأن الحافظ ابن حجر ممن يؤولون في بعض صفات الله وأسمائه، فنقول هو موافق في هذه المسألة للأشاعرة، وإن كان الحافظ ابن حجر من علماء أهل السنة، إلا أنه في هذه المسألة قال بقول الأشاعرة، فلا نخرج الحافظ ابن حجر عن كونه من أهل السنة، ولا ننسب قوله الذي قاله موافقا للأشاعرة إلى أهل السنة. هذا هو الإنصاف. فلا يأتي واحد يقول لي إنك تحكم على ابن حجر بأنه مبتدع، أو تحكم على النووي بأنه مبتدع. ومن أنا حتى أحكم على ابن حجر؟ ومن أنا حتى أحكم على النووي؟ إذا كان أهل العلم قاطبة يعرفون لهذين العالمين فضلهما وقدرهما، ولكن ما من أحد إلا ويؤخذ من قول ويترك. والذي أريد أن أنبه عليه هنا أنك لا تنسب القول المخالف لأهل السنة إلى أهل السنة بحجة أن واحدا من أهل السنة قال به. هذا هو. فبعض إخواني يستدل استدلالا عكسيا، نقول في مسألة إن هذا معتقد أهل السنة، فيأتيك يقول أليس فلان من أهل السنة؟ ها هو يقول بخلاف هذا القول. لا يا أخ الإسلام، هو لم يقل في هذه المسألة بقول أهل السنة، فإن قوله هذا قد أخذه من فرقة أخرى، وهذه الفرقة تسمى بكذا. فقوله قول المرجئة، أو قوله قول الأشاعرة، أو قوله قول الماتريدية، وهذا لا يخرجه عندنا عن كونه من أهل السنة، إلا أنه فارقهم في هذه المسألة فقط. وهذا له أمثلة كثيرة. فالعالم الفاضل المجتهد الذي يخطئ في مسألة هو مأجور على اجتهاده وإن أخطأ. أما أنت بعد أن تبينت لك الحجج والبينات والأدلة، لا عذر لك في تقليده، لا عذر لك في تقليده. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يقول فهم رحمهم الله معذورون في هذا الترك، أي إذا تركوا نصا صحيحا في مسألة لهم عذرهم، فهم معذورون في هذا الترك، ونحن معذورون في ترك تركهم. انظروا كيف الإنصاف. إذن من جهة نعرف لهم قدرهم وفضلهم، ومن جهة لا ينبغي أن نقلدهم على ما تركوا فيه النصوص الثابتة من السنة الصحيحة. فالعالم له عذره، أما أنت بعد أن تبين لك النص لا عذر لك في مخالفة السنة. فهو ما ترك النص إلا لعذر. وكما لخص شيخ الإسلام الأعذار ثلاثة، الأعذار ثلاثة كما في مقدمة رسالته: إما أن النص لم يبلغه، هذه واحدة. العذر الثاني أنه بلغه ولكن من طريق لا يصح. العذر الثالث أنه بلغه من طريق صحيح ولكن عارضه عنده نص أقوى منه عنده. هذه ثلاثة أعذار للأئمة رحمهم الله في مخالفته السنة. وقال شيخ الإسلام تيمية: لا يمكن أن يتعمد إمام من الأئمة أو عالم من العلماء مخالفة السنة أبدا. إذن هو معذور فيما ترك فيه السنة، وأنت لا عذر لك، بل عذرك في ترك تركه. عذرك في إيش؟ في ترك تركه، أي في عملك أنت بالسنة التي صحت مع التماسك العذر لمن ترك العمل بهذا أمر. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية، نلاحظ هنا أنه لم يقل أن أهل السنة، وإنما قال إيه؟ أن أهل العلم والعناية، نعم، بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذه الفرقة هي التي نسميها أحيانا بمرجئة أهل السنة، نعم، لأنهم وافقوا في هذا المرجئ. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن من كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إيش معنى فردوه إلى الله؟ أي إلى كتابه، إلى الرسول، إلى سنته. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذا النص إلزام للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن يردوا التنازع إذا حصل لله، أي لكتابه، وللرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى إيش؟ إلى سنته. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نبه عليه الشيخ الحاشية، وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها. هنا الإشكال الذي حصل للمرجئة أو مرجئة أهل السنة ما هو؟ قالوا إن الصحابة منهم أناس ماتوا بمكة، منهم أناس ماتوا بمكة. طيب هؤلاء الذين ماتوا بمكة مثل سمية أم عمار مثلا رضي الله عنهما، هذه ماتت وهي فقط تقول لا إله إلا الله، فهل هذه كان إيمانها ناقصا؟ هذه الشبهة التي حصلت، فيقولون إذا قلتم إن سمية ماتت على إيمان كامل فقد أقررتم معنا أن الإيمان اعتقاد وإيه؟ ونطق فقط. أبو عبيد يرد عليهم يقول لهم لا، هذا هو الإيمان الذي كان يجب عليها وقتها، أي هي أتت بما وجب عليها من إيمان، ولو وجب عليها غيره ليه؟ لأتت به. هذا هو. قال: فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، إنما كان هذا معذرة، إنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة بعد الهجرة. عندي واو لكن هذا لا يستقيم، بل الصواب بعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم، انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يقصد أبو عبيد أن الله خاطبهم باسم الإيمان الذي كانوا في الأصل عليه قبل أن تفرض عليهم الفرائض. ونقف في هذا الموضع إن شاء الله. يقول أبو عبيد رحمه الله: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة. ربنا يخاطب في القرآن الصحابة: يا أيها الذين آمنوا، برغم أنهم ما فعلوا شيئا أكثر من الإقرار، أقروا بقلوبهم وبماذا؟ طبع ألسنتهم. والله يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا، لأنهم أتوا بما وجب عليهم من إيمان. نعم. وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. الفرض الذي فرض عليهم هو إيش؟ هو الإقرار. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لأنهما جميعا أو لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها، أبوا امتنعوا قالوا لا ما في، أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم. كل واحد يقول أنا على الإيمان الأول، كما الله يخاطبني بالمؤمن فأنا أبقى على الإيمان الذي خاطبني الله به. لا، أمرك الله أن تتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فإذا بقيت على الأول وأبيت التوجه حيث وجهك الله انتقض إقرارك الأول، وتحولت من أن تخاطب باسم المؤمن إلى اسم آخر. واضح؟ قال ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان. إذن دخلت الصلاة في مسمى الإيمان، ودخلت الصلاة إلى الكعبة في مسمى الإيمان. بل لو التزم أحدهم الصفة الأولى وأبى، هنا ننتبه لكلمة أبى، إلا إبليس أبى واستكبر، فهنا إباء، امتناع عقيدة وعملا، إباء أبى واستكبر. والإباء من أعمال القلوب، الإباء أبى الشيء ما يكون آبيا إلا إذا كان مبنيا على عمل القلب. قال صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى إيش؟ إلى الإقرار. نعم، إذن هو يريد أبو عبيد أن يقول كلما أوجب الله طاعة دخلت في مسمى الإيمان، فلو أصر الإنسان على البقاء على ما كان عليه وأبى الدخول فيما وجب عليه فإنه ينقض إقراره الأول، ينقض إقراره الأول. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان، واحد يقول طب إيش دليل أبي عبيد على أن الصلاة دخلت في مسمى الإيمان؟ والشهيد هنا بمعنى الدليل أو الشاهد. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ ربنا سمى الصلاة إيمانا، فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الذين ماتوا على القبلة الأولى، ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، هناك من مات دون أن يصلي صلاة إلى الكعبة، فما قالوا إيش يعني حكم هذا، كيف موقفه عند الله، ما صلى للكعبة. تصوروا هناك من هذه الأمة من يدخل الجنة ولم يصلي إلى الكعبة صلاة واحدة، فقالوا ماذا، ما شأن إخواننا هؤلاء، إيش موقفهم؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولم يقل سبحانه وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا، لأنها كانت بسبب ماذا؟ بسبب تصديقهم وقبولهم لما جاء من عند الله، ولو وجههم الله إلى غير هذه الجهة لقبلوا ذلك التكليف أيضا. إذن صلوا إلى تلك الجهة إيمانا، صلوا إلى تلك الجهة إيمانا. وعندنا في السنة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فالصلاة إيمان، والصلاة من الإيمان، الصلاة إيمان والصلاة من الإيمان، وهذا دليل على أن الصلاة من الإيمان من جهة، وعلى أن الأعمال من الإيمان من جهة أخرى. فلبثوا بذلك برهة من الدهر، من دهرهم، فلبثوا بذلك برهة من دهرهم فلما أنداروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة، امتنعوا، والامتناع يكون أيضا بمعنى الإباء كما قلت آنفا حتى يستقيم لك المعنى مع ما سيأتي. فالذين امتنعوا من دفع الزكاة إما جاحدين لوجوبها، وإما متأولين تأويلا غير سائر، تأويلا غير سائر. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله، كان ذلك مزيلا لما قبله، لأن المؤمن يجب عليه مع كل فريضة أن يقر. هذا الإقرار الأول لا يكفي وحده، حتى تقر بكل فريضة يوجبها الله عليك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون امتنعنا، لا يقولون أبينا، إنما يأبى المؤمنون الكفر والفسوق والعصيان، إنما يأبون الكفر والفسوق والعصيان، وإن أرادوا فتنة أبينا، نقبل إلى الفتنة والكفر والفسوق والعصيان، أما الإيمان لا، فنحن نقبل كل ما أمرنا الله به وكل ما كلفنا به. لكان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان. نعم، الصواب كما صلح الشيخ إباء الزكاة، إباء الصلاة، إباء كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، ليس إيتاء الزكاة، ليس إيتاء الصلاة، إنما هو إيش؟ إباء، يعني من أبى الصلاة كمن أبى الزكاة، والذي يأبى هو الذي يمتنع. نعم، الذي يأبى مثل ما أبى إبليس أن يسجد كما أمره الله. فالذي يقول لا أصلي، هل المؤمن الموحد ينطق بهذه الكلمة؟ لا، يقول إن شاء الله سأصلي حتى لو ما فعلها عمليا، لكنه يقول ماذا؟ إن شاء الله سأصلي. المؤمن لا يقول ما أصلي أبدا، هذه لا تخرج من فم مؤمن. فالممتنع هو الذي يقول لا أفعل الواجب، يقول لا أفعل، إنما المؤمن المقر بما جاء من عند الله حتى وإن فرط عمليا يقول إن شاء الله أفعل، أو إن شاء الله سأفعل، أو أسأل الله أن يهديني لأفعل، أو أسأل الله أن يوفقني لأن أفعل. أما من يقول لا أفعل فهو بالضبط كما قال إبليس أأسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه، هذا يرد على الله حكمه، هذا يرد على الله حكمه. قال والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، على منع العرب الزكاة، العرب الذين منعوا الزكاة. وهنا ينبغي أن نفسر أو أن نفصل في مانع الزكاة كما ذكر الإمام النووي في تفسيره أو في شرحه على صحيح الإمام مسلم. الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا أصنافا، فمنهم صنف ارتد إلى ما كان عليه قبل الإسلام، وهؤلاء مرتدون ردة حقيقية عن الإسلام كله، أي عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. ومنهم صنف لم يرتدوا ولكنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة، وقالوا لا ندفع شيئا، فهؤلاء قاتلهم أبو بكر كما قاتل الصنف الأول واعتبرهم خارجين من ملة الإسلام لأنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة واستحل أموالهم وذراريهم وسباياهم، قاتلهم كما قاتل المرتدين. وصنف ثالث لم يمنعوا الزكاة وإنما تأولوا تأولا غير سائغ، فهذا وإن كان يعافيهم من الردة لكنه لا يمنع قتالهم أيضا، فلا بد من قتالهم حتى يؤدوها، وهذا في حق كل ممتنع عن أداء فريضة من فرائض الدين يجب قتاله ولو لم يحكم عليه بردة. قوم امتنعوا عن شيء عمليا ولو عمليا يجب قتالهم حتى يؤدوه. مانع الزكاة كما قلت كانوا أنواعا، منهم من منعوا الزكاة مطلقا وهؤلاء قاتلهم قتال المرتدين، ومنهم من منعوا الزكاة عن أبي بكر قالوا إن الله قال خذ من أموالهم، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ندفع لك أنت شيئا إنما ندفع نحن للفقراء والمساكين، أي لا نعطيك أنت، أنت لا تأخذ من أموالنا شيئا. فهؤلاء قوتلوا وإن لم يكونوا مرتدين، وهؤلاء هم الذين حصل بين أبي بكر وعمر نقاش فيهم، وكذلك في الصنف الذي قبلهم. أتقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الصديق فالزكاة حق المال، كان موافقا لأبي بكر بأن الممتنع عن الصلاة يقاتل، فبين له أبو بكر أن الزكاة حكمها والصلاة أن حكم الزكاة والصلاة سواء لأنها أختها وقرينتها في كتاب الله. فيقول عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر القتال حتى علمت أنه الحق. نعم. قال والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها، إنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها، أي لم يكن امتناعهم جحودا، لم يكن امتناعهم جحودا، فالجحود نوع من أنواع الكفر، يعني إنكار الوجوب نوع من أنواع الكفر، الإقرار بالوجوب مع إعلان الامتناع واجب ولكني لن أفعله، هذا لا يصلح، لا يمكن لمؤمن أن ينطق بهذا، لا يمكن لمؤمن، فإبليس مقر أن الله أمره وهو يعرف أن أمر الله يقتضي الوجوب، ولكنه ماذا فعل؟ أعلن امتناعه وأعلن إباءه واستكبر على الله ورد عليه أمره، فهذا وإن لم يكن جاحدا فإنه يعتبر خارجا من ملة الإسلام، الممتنع الذي يمتنع ويعلن امتناعه، الذي يمتنع ويعلن امتناعه، فامتناعه امتناع قلبي وامتناع عملي، كلاهما أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما الجاحد فهو الذي يعلم وينكر، يعلم أن الله أوجب يقول لا ليس بواجب، الذي ينكر كما يقولون من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. نعم. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. نعم. إذن كلما نزلت فريضة انضم مسماها إلى مسمى الإيمان. نعم. هذا هو الذي أثبته أبو عبيد في هذه الكلمات، وبإذن الله تعالى لنا مواصلة مع كتابه الإيمان غدا إن شاء الله تعالى. فيقول أبو عبيد رحمه الله تعالى: وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا له الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة: وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا: أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل